بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يسرنا في جمعية الهداية الخيرية استضافة اخينا العزيز الشيخ خالد العتيبي ليفيدنا بكلمات وقفات في طريق طلب العلم، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيسرني الإخوة في هذه الليلة أن نجتمع في مجلس نتذاكر فيه ما يسر الله جل وعلا من آيات كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يسر الله من سير الصحابة وكلام أهل العلم. وبداية لا بد أن ننبه على التنبيه المعتاد، وهو أنه لما وجه لي الإخوة الدعوة طلبت منهم أن يختاروا من هو أكفأ مني لكي تكون جودة الكلمة أعلى، ولكن لما لم يعذروني لم أرد أن فوت نفسي هذا الفضل بأن أذكر نفسي وإخواني ما يسر الله جل وعلا به وما فتح. أولاً الإخوة، لا يخفى عليكم أن الله عز وجل قد أنعم على العبد بنعمة عظيمة، وهي نعمة الوقت ونعمة الفراغ. وإن من أعظم ما يشغل به الوقت ويقضي به العبد أنفاسه في الحياة الدنيا ما يقربه إلى الله جل وعلا، ومن أعظم ذلك الاشتغال بالعلم النافع، بالعلم الشرعي، بجمعه تحصيله وإتقانه والعمل به وتأديته لمن يحتاجه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمتين مغبون فيهما كثير من الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا كان الله عز وجل قد أعطى العبد صحة في نفسه وفراغا من الأشغال، فهذه نعمة كبيرة ينبغي العبد أن يغتنمها في ما يقربه إلى الله. ومن جملة ذلك، بل من أعظم ذلك، الاشتغال بالعلم النافع الذي ينير العبد دربه، الذي يسير به إلى الله وإلى الدار الآخرة. والمقصود بالعلم النافع ما جاء الثناء عليه في النصوص، وهو ما يتعلق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. هذا هو العلم النافع الذي جاء الثناء عليه في النصوص. أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. و هذه الكلمة قد علمنا لها الإخوة بوقفات في طريق طلب العلم. ولنقف مع العلم وطريق العلم وقفات، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا قائلا ومستمعا. الوقفة الأولى ما يتعلق بفضل العلم مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قد جاء في كتاب الله جل وعلا آيات كثيرة تنوه بشرف العلم وشرف محصل العلم. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية آية عظيمة وأصل أصيل في بيان فضل العلم، حيث شهد الله وهو أعظم شاهد على أعظم شهادة، وهو وحدانيته جل وعلا وانفراده باستحقاق العبادة. ثم عطف شهادة الملائكة وأهل العلم على شهادته، فدل على فضلهما، فضل الملائكة وفضل أهل العلم عن بقية أهل الإيمان. كما بين سبحانه أن أهل الإيمان مرفوعون، وخص أهل العلم أيضا بذكرهم في قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يستوي من كان عالما ومن كان جاهلا، وفرق بين عالم وجهول. قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يمكن أن يستويان أبدا. ذاك عالم على نور من الله يعرف حكم الله، وذاك جهل يتخبط في ظلمات الجهل، هذا يعبد الله على بصيرة يدعو غيره على بصيرة، وذاك ليس عنده علم يعمل به فضلا عن يدعو غيره، وفاقد الشيء لا يعطيه كما قيل قديما. ومن الآيات التي نوهت أيضا بشرف العلم وشرف محصل العلم قوله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن من الازدياد من شيء إلا من العلم. هذا مما يدل على شرف العلم. وقد أحال الله جل وعلا في معرفة الأحكام عند الجهل إلى أهل العلم، وقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحال الله إليهم: إذا ما علمتم التبست الأمور فارجعوا إلى أهل العلم. وأمر بطاعتهم جل وعلا فيما يبلغونه من دين الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم، ويدخل في أولي الأمر أهل العلم الدين وولاة الأمور، فأهل العلم يطاعون فيما يأمرون به من أمور الديانة، وولاة الأمور يطاعون أيضا فيما يأمرون به مما فيه مصلحة المسلمين مما ليس من معصية الله عز وجل. هذه جملة من الآيات متعلقة بفضل العلم وأهل العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثانية ما يتعلق بفضل العلم ومحصليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه خال المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث أصل في بيان أن علامة خيرية العبد وإرادة الله جل وعلا بالعبد خيرا أن يفقهه في الدين، وأنه إذا صرف عن الفقه في الدين فقد حرم خيرا كثيرا. وخرج البخاري في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم. وهذا أيضا فيه ربط الخيرية بتعلم القرآن والاشتغال به تعلما وتعليما. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان يستعمل على أهل مكة نافع ابن عبد الحارث، فلقيه عمر مرة بعسفان فقال له عمر: من استعملت على أهل الوادي من جعلت عليه؟ فقال: ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. مولى ليس مثل الحر صارة في رفعته وشرفه. فقال عمر: استعملت عليه المولى؟ مولى. فقال: يا أمير المؤمنين، قل نافع بن عبد الحارث، قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال له عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فهذا فيه أن القرآن يرفع الله به بعض الناس ولو كان نسبه ليس بذلك. فالعلم يجبس المملوك على الأسرة كما يقال. ومن الأحاديث التي نوهت بشرف العلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والشاهد قوله: أو علم ينتفع به، فيشمل هذا ما علمه الإنسان مشافهة بأن حمل عنه العلم بعد أن ألقاه، أو ما صنفه وخطه بيده. ومصنف الإنسان وكتابه ولده المخلد كما قال أهل العلم. ومن الأحاديث أيضا التي نوهت بشرف العلم وفضله قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال أهل العلم من لطائف هذا الحديث أن الأجر لم يرتب على الوصول إلى العلم وأن يكون الإنسان عالما. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان عالما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإنما قال: من سلك. فالأجر مرتب على السلوك، والناس يختلفون في قدراتهم على التعلم وجودة أذهانهم، يختلفون فيها، وهذا شيء خارج عن قدرة الإنسان إلا ما كان من قبيل الاكتساب، ما يكتسب الإنسان بنفسه. فرتب الأجر على مجرد السلوك. فالإنسان إذا كان حريصا على العلم، حاضرا لدروسه وما يسر الله، ثم إذا وجد من نفسه أنه لم يستفد شيئا كثيرا ولم يبقى في ذهنه شيئا كثيرا، فليس هذا علامة على أن جهده قد ضاع، بل أجره بإذن الله مكتوب محفوظ. والجزاء من جنس العمل كما يقول العلماء: من سلك طريقا سهل الله. فلما سلك طريق يلتمس فيه علما حضور الدروس سهل الله له طريق الجنة. هذه يعني جملة الحديث المتعلقة بفضل العلم وشرفه. الوقفة الثالثة ما يتعلق بفضل العلم وشرفه مما جاء في كلام أهل العلم. كلام العلماء في فضل العلم كثير جدا، لكن أختار لكم منه نقلين عظيمين. أولهما كلام الإمام أحمد في مقدمة كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، فإنه رحمه الله قد قدم بمقدمة سارت بها الركبان كما يقال، صار كثير ممن يكتب يبتدئ بمقدمة الإمام أحمد لعظمها، حيث قال رحمه الله فيها: وإن كنت آتي بها بالمعنى، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان تترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون، قال بقايا من أهل العلم يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به أهل العالم، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. أو كما قال رحمه الله، هذا لا شك فيه التنويه بشرف العلم وشرف أهل العلم، أنهم هم الذين يدعون الناس إلى عبادة الله وينفون عنهم أدواء القلوب، شبهات كانت أو شهوات. والنقل الثاني هو ما ذكره العلامة الألبيري رحمه الله في منظومة بديعة له معروفة، منظومته التائية، أتى فيها بأبيات من العيون الأبيات، والشاهد فيها قوله رحمه الله في وصيته، يقول: وتأمل هذه الأبيات، يقول: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاء، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العبد المهند ليس ينمو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه مصر، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، إلى آخر أبيات رحمه الله تعالى. هذه الوقفة الثالثة في الوقفات في طريق طلب العلم. والوقفة الرابعة، وإن كان حقها التقديم، ما يتعلق بسير الصحابة في حرصهم على العلم واجتهادهم في تحصيل. كان عمر رضي الله عنه له جار من الأنصار، وكان يسكنان في عوالي المدينة، فكان يتناوبان على النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل أحدهما يوما فيخبر صاحبه بما سمع، وينزل الآخر يوما فيخبر صاحبه بما سمع. وهذا في فضيلة المدارسة ومذاكرة العلم، وأن الإنسان يزكي علمه وينشر علمه، وهذا كما قال الذهبي: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا شددت. المال إذا أنفقت فالغالب أنه ينقص، وإن كان الإنفاق في سبيل الله موعود صاحبه بالإخلاف، لكنه ظاهر نقص ماله. أما العلم فإنك إذا أنفقت منه وعلمت بقي العلم معك. وفي الأدب المفرد للبخاري رحمه الله بسند الحسن أن جابر بن عبد الله رحل إلى الشام شهرا في طلب حديث واحد، وهذا بما أيضا همة السلف في طلب العلم، همة السلف في طلب العلم. والأمر كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسم، العلم يحتاج إلى كد وإلى اجتهاد. قد قال المتنبي رحمه الله: لولا المشقة ساب الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فالعلم لا بد فيه من مشقة، ولكن العبد يصبر ويصابر إذا عرف فضل العلم وشرف العلم. الوقفة الخامسة من الوقفات في طريق طلب العلم أن الإنسان إذا عرف شرف العلم وفضل العلم فإنه لا بد أن يخلص لله عز وجل في طريقه للعلم. فقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من الإخلاص، والذي يطلب العلم ولا يخلص فيه ماذا يرجو من علمه؟ والعمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيكون مخلصا لله. وقد أجمع العلماء على أن العمل لا يقبل إلا بهذه الشرطين: الإخلاص والمتابعة. وقد قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل بن عياض رحمه الله: يا أبا علي، ما أحسن العمل؟ فقال: أخلصه وأصوره، خالص لله وصواب على السنة. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. الوقفة السادسة أن الإنسان إذا من الله عليه بالإخلاص في العلم ومعرفة فضله والجد والاجتهاد فيه، فإنه لا بد أن يحرص على العمل بالعلم، لا بد أن يحرص على العمل بالعلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في بعض كلامه، قال: ثم إني موصيك يا طالب العلم، أو قال يا طالب الحديث، بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل به، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. هذه حقيقة، من كان عالما ولا يعمل بالعلم فإن الذي معه ليس بعلم، في حقيقة الأمر ليس بعلم، سأل الله يعلمنا. لذا ماذا قال الله جل وعلا في آياته سورة النساء، قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذه الآية التوبة خاصة بمن يعمل المعصية على جهالة. طيب من يعمل المعصية وهو يعلم أنها معصية وربما يحفظ الأدلة على أنها معصية ليس له توبة؟ الآية أنه التوبة للذي يعمل السوء بجهالة. فإذا أخذنا بالآية وقلنا إنما هي خاصة بالجاهل، العالم ليس له توبة، وليس الأمر كذلك. وإنما في الآية أن الذي يعمل المعصية وهو يعرف أدلتها فإن الذي معه ليس بعلم، ولو كان الذي معه علما لزجره عن معصيته. وإلا التوبة مفتوحة لكل أحد، باب التوبة مفتوح ما لم تغلق الروح كما يقول، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغلق، فدل على أن الذي معه ليس بعلم. فلذا كان من أهمية بمكان أن يعمل الإنسان العلم حتى يكون عنده حجة له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك وعليك. الوقفة السادسة السابعة من وقفات طريق العلم أن الإنسان إذا عمل بعلمه فلا يقصر الخير على نفسه، بل لابد أن يبثه في الناس. فأول العلم سماع وحفظ ثم بث له كما جاء عن أهل العلم رحمهم الله، فينشر الإنسان الخير بين الناس. وقد قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني والإيمان علم وعمل، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التواصي بالحق، وهذا من تأدية العلم لمن يحتاجه. ولذا لما سئل أحمد ما الإخلاص في العلم قال أنت الذي رفع الجهل عن نفسك وعن الناس. فلا بد من الإخلاص من 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 نفع الناس بهذا العلم الذي مع الإنسان، ولا يجعل علمه حكرا عليه، ولم يبثه في الناس. وكلما ازدادت في الناس أنوار النبوة قلت البدع والشرور فيه، فيحرص الإنسان على أن يبث الخير في الناس وأن يعلمهم ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم. وليس العلم كما يقال مقصور على تصدر المجالس، وإنما كم من كلمة ينفع الله بها أناس كثير. وبعض الناس حريص على الخير، والكلمة الواحدة عظيمة وليست رخيصة. كلمة تسمعها ينفعك الله بها هذا شيء عظيم. قال الشعبي رحمه الله لو أن إنسان رحل من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة ينفعه الله بها بقية عمره ما ضاع عليه سعر. والوقفة الأخيرة في هذه الوقفات أن الإنسان حري به أن يتأدب بآداب أهل العلم، وأن يوقر العلماء، وأن يعرف لهم فضلهم، وأن يكون في حد ذاته وفي نفسه دعوة. فإن الدعوة إلى الله جل وعلا نوعان كما هو معلوم، دعوة في لسان الحال في مشية الإنسان وفي هدي الإنسان وفي تعامل الإنسان، هذا دعوة بل هو أبلغ دعوة. والدعوة الأخرى دعوة بلسان المقال، أن يتكلم الإنسان ويعلم. ولا شك الإنسان إذا كان دعوة يسير على وجه الأرض هذا من غاية ما يكون من النفع والفضل. هذه يعني بعض الوقفات التي أحببت أن أذكر بها نفسي قبلكم، ولعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم جميعا بها في طريق الإنسان لطلب العلم. والعلم كما يقال لا ينتهي، الإنسان مع العلم حتى يتوفاه الله عز وجل. والعلم هو كما يقال لذة الحياة الدنيا، ومجالس العلم هي الجنان التي جعلها الله في هذه الدنيا، وهي مجالس السعادة وشرح الصدر، ومن أعظم الأسباب المثبتة للعبد على طريق الاستقامة. من أعظم الأسباب المثبتة للعبد على طريق الاستقامة حضور مثل هذه المجالس التي فيها قال صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم. هذه هي المجالس التي ينشرح فيها الصدر ويرتاح فيها الباب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يثيب الإخوة الداعين على دعوتهم خيرا. ولعل أكثر ما قد قلته لكم سمعتموه في مناسبات مختلفة، لكن إنما المقصود تذكير، ولعل الله أن ينفع القائل والمستمع بهذا التذكير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حضور مجالس الذكر تعتبر من طريق طلب العلم؟
لا شك
الحضور فقط.
لا شك حضور مجالس العلم، يقول حضور مجالس العلم لا شك أنه من أعظم ما يستفيد به العبد خيرا وعينا. والإنسان ربما حضر في أول المجالس هكذا فقط مستمعا ورجاء بركة المجلس الذي يطرح به العلم، ثم لعل الله سبحانه وتعالى بتوفيقه أن يغرس حب العلم في قلبه، أن يغرس حب العلم في قلبه. فالإنسان بداية الأمر ربما كان يعني ليست همته في العلم قوية، لكن مع كثرة الحضور رؤيته للعلم ازداد حبا للعلم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: